الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين واجعله خالصا لوجهك الكريم إنك أرحم الراحمين. كنا نتحدث عن سند الشيخ رضوان الله عليه إلى محمد بن علي بن محبوب، وبينا أن طريقه على ما عليه الأصحاب صحيح. أما الطريق الثاني وهو رواية بسند آخر، الرواية النص في الرواية الأولى لا بأس بالبزاق، لا يغسل، لا يغسل بالبزاق شيء غير الدم. الرواية الثانية لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق. الآن لنتكلم أول شيء عن السنة، ثم بعد ذلك نتكلم هل هاتين الروايتين واحدة أم أنهما روايتان مع أن الراوي واحد. الرواية الثانية رواها الشيخ بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق. ذاك بزاق بالزاي هنا بالصاد. في الرواية في سندها الكلام في سند الشيخ إلى سعد. عليكم السلام ورحمة الله. سند الشيخ إلى سعد يرويه عن الشيخ أبو عبد الله، هذا ما ذكره الطوسي في أن ما يروي في كتابه التهذيب عن سعد فهو يرويه عن الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عليكم السلام ابن قولويه عن أبيه عن سعد. سند الشيخ هذا صحيح، ليس فيه خلاف في صحته، لأن الشيخ أبو عبد الله هو الشيخ المفيد رضوان الله عليه ابن المعلم شيخ الطائفة، يرويه عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوي الشيخ الأقدم. صاحب كتاب كامل الزيارات، وهو مصرح بوثاقته مع العلم أنه بجلالته ووثاقته لا خلاف فيه. أبوه محمد ابن قولوي ثقة بطرق متعددة، واحدة من تلك الطرق أن ابن قبلويه رضوان الله عليه ذكر في كتابه في مقدمة كتابه كامل الزيارات أنه لا يروي إلا عن ثقة. عبارة كتابه لا يروي عن ثق إلا عن ثقة فهو مؤول أو مشروح بعدة معاني. بعض الفقهاء سلمهم الله تعالى كالشيد الخوئي أستاذنا في مبانيه التي قبل أن يتوفى غيرها عدل عن مبانيه، ولذلك بالطبعات المتأخرة صححت في حياته، صححت الأسانيد التي كان يعتمد على كامل الزيارات فيها. السيد رضوان الله عليه فهم، طبعا مو هو السيد بس، وهذا منهج واحد منهم سيدنا الأستاذ، فهم قول الشيخ ابن قبلويه أن كل من يقع في السند فهو ثقة، فلذلك كان يعتمد على بعض الرواة الذين يقعون بأسانيد روايات كامل الزيارات وهم مجهولي الحال فيصححهم، يعني يجعلهم ثقات باعتبارهم قد وردوا في تلك الأسانيد، والشيخ أعطى توثيقا عاما لكل من يقع في أسانيده. هذا بحث مفصل في كامل الزيارات، مفصل هل أن العبارة تفيد التوثيق العام أو لا تفيد التوثيق العام. هذا منهج، الآن لست بصدد بيان هذا المطلب. المنهج الثاني يقتصر على من ورد مباشرة عنه، يعني من يروي مباشرة عنه فقط هو يوثقه، فإن ابن قولويه رحمه الله عندما يقول لا أروي إلا عن ثقة حاله كحال النجاشي مثلا رضوان الله عليه في الفهرس، يقول إني لا أروي إلا عن ثقة في هذا الكتاب. وفي بعض المقاطع أن مشايخ الذي أروي عنهم كلهم ثقات. هذا المعنى هناك أعطى عموم التوثيق لمشايخ، هنا هم المقصود هو التوثيق لمن يقع مباشرة في الإسناد فهو من مشايخه الذين يروي عنه. على هذا المبنى والمبنى الأول سوف يقع ابن قولويه بالمباشرة، فهو ثقة سواء بالمبنى الأول أو المبنى الثاني. الفهم الثالث عبارته ثقة لا يعطي معنى الشمولية، يعني بشكل عام من أنا لا أروي إلا عن ثقة، ولم يكن هذا قصده أن هذا العموم حل استغراقي إلى جميع الأفراد، وإنما هو حكم على العام على نحو القضية المهملة. بالمنطق عندنا قضية مهملة التي لا تحدد، هذا الكلي لا يحدد كمية الأفراد المشمولين بهذا الحكم العام، فلذلك يكون الحكم مجملا غير مفصل، فلا يشمل إلا بمعناه العام أن في الكتاب منهج هو أن الشيخ يحاول أن لا يروي إلا عن ثقتين أو عن صاحب حديث معتبر، بمعنى يتجنب الأحاديث الغير معتبرة. هسه بالأثناء يقع حديث غير معتبر، ربما يجي رجل أو أكثر غير ثقات ربما، فلا يصلح حينئذ حتى على المباشرين الذين يروي عنهم مباشر أن نقول جميع من روى عنهم هم ثقات. هذا منهج ثالث، هذا المنهج الثالث. سيدنا الخوي لا إشكال هو عمل بالمنهج الثاني، سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه كان يظهر من عبارته المنهج الثالث، وهو عدم الاحتجاج بوقوع الرجل في إسناد كامل الزيارة، سواء كان مباشرا أو كان غير مباشر. أما ما فهمت، ليش أنا أقول عموما، أنا ما فهمته من كلام سيدنا الشهيد الأستاذ أنه هو الأمر الثاني، وهو أنه إذا كان بالمباشرة فيمكن الاستفادة لتوثيقه، وأما إذا كان غير مباشر فهو يتجه المعنى العام في القضية المهملة. هذا ما أنا فهمته، وهذا يكون حينئذ رأيه مساوي رأي أستاذه. طبعا السيد الشهيد هو بالبداية كان رأيه هكذا، يعني ما تغير. سيدنا الخوي كان يشير بالبداية على أن كل من يقع بأسانيد كامل الزيارة فهو ثقته، بعدين تغير رأيه إلى قبل وفاته بسنوات قليلة، ولذلك نقحوه في حياته وطبع الطبعة الخامسة، فالطبعة الخامسة اللي طبعت من المعجم في حياته كانت منقحة على هذا المعنى، نقحين هذا المقطع، وهو تغيير التصحيح بالنسبة من يقع في أسانيد كامل الزيارة. زين، ليش؟ لأن شفت بعض من كتب من عن سيدنا الشهيد أو أسر بالمباحثة معه، أنا أسر معي أنه كان رأيه الثالث، فلذلك وضعته باعتبار بعد المسافة هاي بيننا ما كنا نسمعه ونتكلم ما لا 50 سنة قبل، وما طول أنه الذهن قد يشتبه، لكن أنا في ذهني أنه كان رأي السيد هكذا، يعني باعتبار أنا تقارير الكتابتين عفتن وطلعت 79 من العراق وراح أنا التقارير، ما كنت تقارير درسه، فلذلك أنقل عن حفظي وليس عن كتاب التقارير، ما طلعناها الميانة كفنا النتيجة، ظروف كانت صعبة في ذلك الوقت. نرجع الأصل الموضوع، فابن قولبة على كل حال إما يكون حاله كحال أحمد بن محمد بن يحيى وحال إبراهيم بن هاشم، وهو يؤخذ توثيقه من قرائن أخرى، أو يقال بأنه وقع في الأسانيد، صار حال حال إبراهيم هاشم عندما صلحناه وصححناه، يعني جعلناه صحيح باعتباره يروي مباشرة عنه علي بن إبراهيم. سيد الخوي بالنسبة إلى كتاب علي بن إبراهيم بقي مشير إلى وفاته أن كل من يقع بأسانيد كتاب علي بن إبراهيم صحيح، سواء كان مباشرة أو غير مباشرة. سيدنا الشهيد هذا أعلم، نفس المبنى عد الكامل الزيارات نفسه هو في كتاب تفسيري علي بن إبراهيم. إذن إلى هذا المقدار السند، ثم نجد أن ابن قولوه الآب يروي كتاب سعد مباشرة عن سعد، وهو سعد بن عبد الله. سعد بن عبد الله بن أبي الخلاف أشعري، الأشاعرة هم قميون رضوان الله عليهم، الأشاعرة قميون، عند أقول أشعري يعني قمي، لأن الأشاعرة في زمان الحجاج لعنه الله عشيرة اسمها الأشعرية، ومنهم أبو موسى الأشعري. هؤلاء من مذحج، قبيلة مذحج اليمانية التي جاءت بالفتح وسكنت الكوفة وعمرت ممن عمر من القبائل الكوفة في زمان عمر. ثم بعد ذلك استمرت معروفة مذحج والأشاعرة بالخصوص أنهم كانوا بعد ذاك الزمان من موالي أمير المؤمنين عليه السلام. ثم بعد ذلك انتقم منهم الحجاج ونقلهم إلى قم. قم في ذلك الوقت كانت غير مسكونة، وكانت تعتبر أرض الحيتان والعقارب، هي اسمها أرض العقارب في ذلك الوقت سبحان الله، ولحد ما كنا فيها، هذا اللي جلسنا في تلك البلدة المباركة التي تسمى بعش آل محمد عليهم السلام، كانت معروفة بكثرة العقارب، فنقلهم إلى هناك. ثم لحد الآن سكان الأصليين لقوم قبيلتين، الأشعرية لحد ما كنا وضار لحد الآن، الأشعرية أو الأشاعرة، وهم عشيرة، من جملتهم هذا أبو الحسن الأشعري صاحب المذهب الأشعرية، والآن مشي سموهم الأشاعرة، ومنفسهم الأشاعرة الأشعرية هو نسبة إلى أبي الحسن الأشعري مؤسس المذهب الأشعر السني سبحان الله. لحد الآن هم الأشاعر كقبيلة، هم القبيلة الأقدم، قبيلة سكنت قم، وظهر منها والقبيلة الثانية هم البرقعي اسمهم، فلان البرقعي، البرقعي يعني المبرقع، احنا نسميهم المبرقعين نسبة إلى ابن الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام موسى المبرقع، وهو مدفون أيضا في قم المقدسة. على كل حال هؤلاء الأشاعرة سبحان الله ظهر عندهم الدين والفقه، لا سيما في الفترات الأخيرة قبل الغيبة الصغرى فبرزوا بل كانوا على مدى التاريخ فمن جملتهم هو يرحم فلان الأشعري فلان الأشعري من جملتهم سعد. سعد كان من وجهاء الأشاعرة ومن وجهاء قم ومن وجهاء الطائفة طائفة عموما الشيعة علماء الشيعة. قال جليل القد واسع الأخبار كثير التصانيف ثقة شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها. هذا مما وصف به سعد. وقال الشيخ إنه جليل القد واسع الأخبار كثير التصانيف ثقة وإلى آخره، فلا إشكال بالسند إلى سعد، وسعد بهذه الوثاقة. عن من؟ عن موسى بن الحسن. موسى بن الحسن متعدد ليس واحد. نعرف موسى بن الحسن من خلال الطبقة. عندما قرأنا موسى بن الحسن بطبقته عرفناه أنه ابن عامر، وقلنا نعرف الطبقة من خلال من روى عنه وهو من روى عنه، الذي يروي عن موسى ومن يروي موسى عنه. إذا اتحد في أكثر من مورد عرفنا أن المقصود هو، خصوصا إذا كان الآخرون ممن اسمه موسى بن الحسن كانوا لا يروون عمن يروي عنه وكذلك الراوين. يعني لنفترض أن موسى بن الحسن هنا روى عنه سعد، فإذا وجدنا موسى بن الحسن لم يروي عن سعد ويروي عنه شخص آخر، نفس السند أن موسى بن عبد الله أو موسى بن الحسن يروي عن معاوية بن حكيم، هذا مشي شخص منطقة ثانية، ذاك الشخص الآخر يروي عن شخص آخر، هذا طبعا لا يفيد اليقين ولا يفيد القطع، وإنما يفيد الاحتمال ويقوي أن الرجل من طبقة أخرى. لكن بعدما الرواية تتكرر والطبقة تختلف بعد ذلك هجيد لمتابعة، يعني مو من رواية واحدة كوني تابع إلى أن يقرأ كل وجميع ما في الكتب الأربعة، جميع ما في الكتب الأربعة، أقل شيء في الكتب الأربعة، فيجد أن موسى بن الحسن ابن عامر هو الوحيد الذي يروي عن معاوية بن حكيم ويروي عنه سعد. إذا وجدنا هو الوحيد غير مشترك بالراوي والمروي عن، حين نعرف أن هذا موسى ابن الحسن هو واحد وهو غير موسى الذي يروي عن شخص آخر بطبقة أخرى. بهذا التتبع تتبعنا فوجدنا كما قال الشيخ الأستاذ رضوان الله عليه، عندما استظهر أن المقصود في هذه الرواية الحسن بن موسى في هذا السند في هذه الرواية وسندها أن المقصود به ابن عامر، احنا وصلنا الى ما وصل اليه الاستاذ رضوان الله عليه، ان الحسن ابن ان موسى بن الحسن ابن عامر هو المقصود به. زين، اذا وصلنا نجي نشوف النجاشي ما قال في الحسن ابن موسى. قال موسى بن الحسن، قال موسى بن الحسن بن عامر ابن عمران ابن عبد الله القمي أبو الحسن، هذا من ابن سعد الأشعري أم أشعري القمي أبو الحسن ثقة عين، كلمة عين زيادة عن الثقة، عندما يقول عين فهو زيادة عن الثقة، يعني من عيون الطائفة، يعني من الأركان، جليل صنف 30 كتابا. يكفي هذا المقدار مما نفهمه من وثاقة موسى بن الحسن. هذا بالنسبة إلى موسى بن الحسن. يبقى عندنا من هو؟ يبقى عندنا معاوية بن حكيم. معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الدهني، قال النجاشي ثقة جليل من أصحاب الرضا عليه السلام، لكن معاوية بن حكيم ذكر الكشي أنه فطحي وأنه عالم عادل. هذا الكلام من الكشي عالم عادل عدله صححه، عالم مدحه، طبعا هذا يفيد المدح. العدل هنا هل يفيد توثيق أو لا يفيد توثيق؟ إنما يفيد شنو؟ المدح. رأيان في المسألة، رأي يقول التعديل هو فوق التوثيق، من الواحد يقول ثقة يعني لا يكذب، إن نقول عادل يعني متدين لا يكذب أكثر مما يراد. قد واحد ما متدين لكنه لا يكذب أصلا، أصلا لا يكذب، لو تذبح ما يكذب، هذا عادة يمكن أن نسميه ثقة. أما أن يكون عادل، ولذلك بعض الفقهاء سلم الله الحاضرين رحم الله الماضين حينئذ يقدم العادل على الثقة وإن لم يفد التوثيق بالمعنى الذي يفيده الثقة. بعضهم لا يقدم الثقة على العدل، لأن العدل مدح وليس هو توثيق. هذا كله بحث، لأن ما عندي وقت أن أشرح بالتفصيل، هذا بحث علمي، يعني هناك نزاع بين الفقهاء في هذا المستوى، أي مستوى أعلى، التعديل أو التوثيق. مع العلم الآن من نقول واحد عادل، هسه الآن من نقول بالدرس واحد عادل واحد ثقة، عن العادل أحسن، لأن العدالة ثقة زائدا شنو؟ زائدا تدين، ذاك توثيق. هذا بالكلام الآن الذي نصطلحه فيما بيننا، الآن ما نتكلم بما نصطلح بيننا، بما كان مصطلح بينهم. لذلك يقول فطحي عادل، فطحي عادل، إذن مقصود عادل في ذلك الزمان ليس مقصود عادل الذي هو في زماننا. مدلول كلمة عادل في زمانهم كانت تؤدي مدلولا غير المدلول الذي هو في زماننا، اختلاف المدلول. ولذلك النقاش في المدلول في زمانهم لا بما يجري على ألسنتنا وباصطلاحنا الذي نستعمله اليوم كلمة عادي. ولهذا في روايات الشيخ الصدوق رضوان الله عليه عند يقول المعدل من جملة السؤال الكلام يجر الكلام ولا كان بناي ما أدخل بالتفاصيل فقط حتى أزيد شيء شبه قد تقع في أذهان البعض منكم شلون عادل وإحنا نناقش بيونه. من جملة ما يقول الصدوق رضوان الله فلان العدل عن فلان ابن فلان العدل، هذا العدل هل هو بالمصطلح الذي نستخدمه نحن أم كان مصطلحا في زمانهم أو المعدل أو العادل، ما هو المقصود؟ فمن الشروح التي تذكر في ذلك المعنى والمدلول القديم في زمان الصدوق رضوان الله عليه أن هناك كانوا في القضاء شخصيات الحكومة القضائية تحدد من هو يستحق أن يشهد. شلون الآن تقول يقول لك واحد مثلا جيب لنا تزكية، أنت تجيب له من أستاذ ما معروف، يقول لك لا أنا جيب لنا من فلان أستاذ تزكية من فلان هذا أو فلان أو فلان، ذول اللي يزكون. في ذاك الزمان أيضا هؤلاء الذين هم يحق لهم أن يشهدوا أو يمضوا شهادة أحد، وذول معينين معروفين من قبل السلطان، سلطان القضاء القوى القضائية مو السلطان الوالي الحاكم اللي في غير القضاء، كانوا يسمون بالعدل والعادل والمعدل. فلذلك هذا التعديل هل يمكن أن نستفيد منه أحن في علم الرجال أم لا يمكن؟ هذا بحث الآن ما رح ندخل به لأنه نؤجله إلى مرة أخرى ومناسبة أخرى. هنا كون معاوية بن حكيم فطحي هل يضر به أو لا يضر؟ ملخص الكلام حتى لا أطيل عليكم وقتاً بعد ماكم، الفطحية مذهب انقرض في زمان الإمام الكاظم عليه السلام عكس الواقفة، فهو مذهب استمر بعد الإمام الكاظم لأنهم زعموا أن الإمام لم يمت. الفطحية كما نصه الكشي رضوان الله عليه لم يستمر إلا 40 يوما، وكان الذين قالوا بإمامة عبد الله بن الصادق ظاهرا مواقعا ظاهرا يعني زعموا أنه الإمام هم فقهاء الطائفة ووجوه الطائفة وعيون الطائفة. هنا كان إشكال، انتبهوا هاي مسألة لازم لأنه بعض الضعيفية القلب اليوم يستفيدون من هالقضايا الجزئية في داخل الكتب اللي واحد ما يقراها إلا نادرا يستفيد نظريات منحرفة في الإمام أعوذ بالله. لو أن الأئمة معروفين إشلون ذولا فقهاء طائفة ما يعرفون الإمام؟ إذن المشروع أئمة 12 لم يتولد من الله، هذا الانحراف هذا اللي وجدناه. هي شبهات هؤلاء هل فعلا كانوا لا يعلمون أو ما هو السبيل؟ تلاحظ أن وصية الإمام الصادق عليه السلام في حال الاحتضار قالوا له أوصي، ف فأوصى إلى خمس، أحد من منصور أبو جعفر. أبو جعفر المنصور الذي سمى الإمام وقتل الإمام سأل إلى من أوصى أبو عبد الله فاقتلوه، الوصي من بعد منه قتلوه. قال أوصى إلى خمس، واحد أنت، واحد ابنه، واحد مرته حميدة أو حميدة، وآخرين اثنين. قال لا، إلى هؤلاء سبيل، لا دول ما نقدر نقتلهم خمسة. وصية الإمام في ظروف موه الإمام الصادق عن الرجوع إلى أبي الحسن أو أبي إبراهيم، لأنه اسمين إلى أبي الحسن وإبراهيم موسى بن جعفر، موه ظروف أمنية صعبة. ومن ذلك التمويه أنهم موهوا بقبول إمامة عبد الله هؤلاء الفقهاء خوفا على الإمام عليه السلام، خوفا على الإمام الكاظم عليه السلام. فلذلك كان هؤلاء، من قال أنه كان لا يعرفون الإمام؟ ما يعرف الإمام وراء 40 يوم كلهم، بعد ما بقى واحد كلهم، الظروف الأمنية اختلفت، فشوي شوي بدوا يعلنون. هذا في الواقع هم ما يعرفون، يعرفون ولكن كان يظهرون شيئا خلاف الواقع لأجل أن خوفا على الإمام عليه السلام. بعدين من اطمأنة الظروف والمنصور غير أسلوب حرب للكاظم عليه السلام وقراره بقتل الإمام من بعد الإمام الصادق، تغيرت الظروف فرجعوا. لذلك بعد 40 ماكو فطحي، لا يوجد. ولهذا قيل أنه لا يوجد في هذا الكلام، وين يجي؟ في إسحاق بن عمار الفطحي. هل أن إسحاق بن عمار فطحي أم ليس فيه فطحي؟ زين، هذا مسألة. فبعضهم يقول لا، بقي فطحية ولكن انقرضوا على كل حال ورا فترة، سجد هالفترة شوي أكثر من 40 يوم، فطحية انقرضت. ليش؟ لأن عبد الله مات بعد 40 يوم، توفي عبد الله. إمام من يموت يعني دليل بلا إمام بعد، دليل على أنه ليس إمام. الآن من نوصف معاوية بن حكيم بالفطحي، فواضح أن معاوية بن حكيم الذي هو من أصحاب الرضا وأنه ثقة وجليل وهو إلى آخره ومن أصحاب الرضا، فمن أين جاءت هذه الفطحية؟ ومن أصحاب الرضا ومن الذين يروون عن الإمام الرضا عليه السلام والذين يروون عن الأئمة من بعد الإمام الصادق عليه السلام، من أين جاءت الفطحية؟ هذه قضية لا تؤثر، إما النسبة تكون خاطئة، ما قالوا فطحي نسبة خاطئة، وإما لابد أن تكون مؤولة. فإثبات أن معاوية فطحي دونه خرط القتاد، مجرد أن يقول الكشي، الكشي يتسامح في هذا التعبير ولا يقصد التعبير المصطلح في أنه يقول بإمامة عبد الله بن الإمام الصادق عليه السلام، على فرض أنه قال وهو لا يعاصر، يظهر معاوية بن حكيم لم يعاصر الإمام الصادق عليه السلام، عكس أبوه أو جده معاوية ابن عمار، فإنه من أصحاب الصادق عليه السلام، يعني ليس هو بالطبقة، فلا يبتلى بمثل ابتلاء الفطحية. إذن معاوية ابن حكيم ليس من الفطحية، فبقي بالتوثيق. فالسند معاوية إلى عبد الله بن المغيرة وقلنا صحيح، إلى غياث بن إبراهيم وقلنا صحيح، إلى الإمام الصادق فالسند الثاني أيضا صحيح. السند الأول للرواية صحيح، السند الثاني للرواية صحيح أيضا. هذان من حيث السند هاتان الروايتان صحيحتان، والتكملة إن شاء الله بالدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.